أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين في الخطبة الأولى من شرح من نهج البلاغة للشريف الرضي أنه قال في مستهل الخطبة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. تطرقنا في الدرس السابق إلى شرح المقطع الأول: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان المقطع الثاني: ولا يحصي نعماءه العادون. وقد بدأ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين هذه الخطبة الغراء بحمد الله والثناء عليه وعلى نعمه وآلائه، وهذا أدب رفيع قد أوصينا به. فمن عوامل استجابة الدعاء ومن آداب الدعاء البدء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، فيبدأ الدعاء بالبسملة. وقد ورد في الرواية: كل عمل لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. ثم الحمد والثناء على الله وتمجيد الله عز وجل. يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الأعلى، صل على محمد وآل محمد. فهذه عناصر ثلاثة في الدعاء: البدء بالاستعاذة والبسملة أولا، الاستهلال بحمد الله والثناء عليه ثانيا، الصلاة على النبي محمد وآل محمد ثالثا. هذه من آداب الدعاء ومن علامات ومن عوامل استجابة الدعاء. وقد وردت عدة نصوص كصيغة: يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد. وصيغة أخرى: اللهم إني أدعوك كما أمرتني، فاستجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. وقد ورد في الروايات: أفضل الدعاء ما جرى على لسانك، يعني ما تقوله بشكل عفوي وأنت تخاطب الله عز وجل. كذلك بالنسبة إلى الخطاب، إذا راجع خطب الأئمة عليهم السلام وخصوصا خطب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، نجد أنه يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي وآله، ثم يشرح في مطالب الخطبة. أمير المؤمنين عليه السلام كما روي عن بدأ هذه الخطبة بالثناء على الله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. هذا المقطع فيه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهناك فوارق بين أسلوب الآية الكريمة وبين أسلوب أمير المؤمنين في هذه الخطبة. ففي الآية الكريمة وردت النعمة مفردة، وإن تعدوا نعمة الله، لم تقل نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بخلاف ما ورد في هذه الخطبة الغراء: ولا يحصي نعماءه العادون. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني: الآية الكريمة استخدمت أسلوب الجملة الشرطية، إن تعدوا نعمة الله، جواب الشرط لا تحصوها، بينما أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين استخدم أسلوب الجملة الخبرية: ولا يحصي نعماءه العادون، يخبر بأن من يعد لا يستطيع أن يحصي نعم الله عز وجل. وللأسلوب القرآني نكتة، ولأسلوب هذه الخطبة نكتة أخرى. أما الأسلوب القرآني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الغرض من إفراد النعمة هو بيان أن الخلق بأجمعهم غير قادرين على إحصاء نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. يعني البشر بأجمعهم لا يمكنهم أن يعدوا نعمة واحدة فضلا عن بقية نعم الله عز وجل. كما أن أسلوب الجملة الشرطية فيه شيء من التحدي: وإن تعدوا، يعني إن استطعتم أن تعدوا فإنكم لن تستطيعوا، بخلاف الجملة الخبرية الواردة في كلام أمير المؤمنين: ولا يحصي نعماءه العادون. أولا قال نعماء، إشارة إلى أصول النعم، يعني كما أن الآية الكريمة تقول أنتم نعمة واحدة لا تستطيعون أن تعدوها، كذلك أصول هذه النعم أنتم غير قادرين على عدها. كما أن الإخبار فيه إشارة إلى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد أنعم النظر في حياته وتأمل، فلم يجد أحدا استطاع أن يحصي أصول نعم الله عز وجل. ولا يحصي، إذا ولا يحصي ليست ناهي وإنما نافي في مقام الإخبار، يعني ولا يحصي نعماه العادون، يعني ولا يحصي العادون نعماه. العاد هو من يعد، فمن لديه خبرة في العد لا يستطيع أن يحصي نعم الله تبارك وتعالى. المقطع الثالث: ولا يؤدي حقه المجتهدون. هذا تفريع على ما سبق. فمن الأمور الواضحة في العقائد وعلم الكلام هي وجوب شكر المنعم، ولا أقل من القول بالرجحان، رجحان شكر المنعم. فإذا أنعم الله عليك بنعمتين لم تستطع إحصائها، أو بنعمين لا يحصيها العادون، فمن باب أولى لا يمكن أداء حقا ولا يمكن شكرا، إذ الشكر فرع المعرفة. مثلا في الإهداء، إهداء كل على حسبه. أنت تهدي التاجر مبلغا ضخما من المال، ولكن تهدي العالم مكتبة ضخمة. أما إذا أهديت المكتبة إلى التاجر لا قيمة لها إلا بماليتها عنده. لذلك لما ذكر ولا يحصي نعماه العادون فرع عليها ولا يؤدي حقه المجتهدون، يعني كل من اجتهد لأداء حق الله تبارك وتعالى فإنه لن يستطيع أن يؤدي حقه، لأن تأدية الحق فرع المعرفة، والمعرفة غير ممكنة. وبالتالي لا نستطيع أن نؤدي حق الله تبارك وتعالى. ما عرفناك حق معرفتك. وبعبارة أخرى، أن للمتناهي أن يحيط بغير المتناهي، وأن للناقص أن يحيط بالكامل. والشكر وأداء الحق يتوقف على المعرفة، فكل بحسبه. ذلك ورد في الروايات في تفسير قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي ليعرفون، لأن العبادة فرع المعرفة، وكل معرفته بحسب وسعه. فمن عرف الله عز وجل شيئا ما أدرك أن شكر الله يحتاج إلى شكر. وقد خطر هذا الخاطر ببال داود عليه السلام، وفي رواية لموسى عليه السلام أنه ناجى الله، قال: يا ربي كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك. وفي رواية أخرى: كيف أشكرك وشكري لك نعمة أخرى توجب علي الشكر لك. هذا موجود في مناجاة الشاكرين، وشكري لك يحتاج إلى شكر. فأوحى الله عز وجل: إذا عرفت هذا فقد شكرتني. يكفي أن تعرف أنك لن تستطيع أداء حقي، وأن شكرك لي يعني وجود نعمة ثانية وفقتك للشكر، فتحتاج إلى أن تشكر. في خبر آخر: إذا عرفت أن النعم مني رضيت منك بذلك شكرا. لذلك يقسمون الشكر إلى شكر لفظي وإلى شكر عملي. شكر اللفظي باللفظ: مشكور، جزاك الله خيرا. شكر العملي: اعملوا على داود خيرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني أعطاك العافية تصوم، تصلي، تساعد الآخرين، هذا شكر عملي. قال عليه السلام: الذي لا يدركه بعد الهمم، يعني الهمم البعيدة. فهنا قدم الصفة على الموصوف لأهميتها، لم يقل الذي لا يدركه الهمم البعيدة، قال الذي لا يدركه بعد الهمم. الهمم موصوف والبعد صفة، فقدم الصفة على الموصوف. الهمة هي عبارة عن العزم الحازم، وبعد الهمم تعلق الهمة بعليات الأمور دون محقراتها. الهمة بعيدة يعني تعلق بالأمور العالية جدا دون الأمور البسيطة والحقيرة. قال: ولا يناله غوص الفطن، أيضا نفس الشيء قدم الصفة على الموصوف. ولا يناله غوص الفطن، يعني ولا يناله الفطن الغائصة، فقدم الغوص وهو استعارة لأهميته، وذلك إشارة منه سلام الله عليه إلى أن الذات الإلهية وصفات الله عز وجل بحار عميقة تحتاج إلى غواص ماهر يتقن السباحة لكي يصل إليها. وعلى الرغم من ذلك لا غاية لها ولا قرار ولا تصل إليها، فالغواص الماهر يصل إلى مرامه، ولكن في بحار صفات الله عز وجل تغوص وتغوص ولا تصل إلى نهايتها، لأنه لا نهاية لها. وأما وجه عدم النيل، ولا يناله، يعني ولا ينال الله غوص الفتن، أن نعوت الله وصفات الله لا تقف عند حد ولا نهاية، فإذا لم تقف عند حد ولا نهاية لن تصل إليها قطعا. ثم يأتي بأربع عبارات فيها سجع وتجنيس. قال عليه السلام: الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. أربع كلمات فيها شيء من التجنيس والساج. الذي ليس لصفته حد محدود، أي ليس لما تعتبره عقولنا من نهاية وحد للأشياء، لا توجد نهاية معقولة لذات الله ولصفات الله. فظاهر هذه العبارة نفي الحد للصفة. الذي ليس لصفته حد محدود، يعني الله عز وجل له صفة لكن ليس لها حد محدود، ويمكن أن تحمل على السالب بانتفاء الموضوع، يعني ليست له صفة. فإذا ليست له صفة ليست لها نهاية وليست لها حد، لأن الله عز وجل ذات كاملة، ولا توجد صفة زائدة على هذه الذات الكاملة، بل صفاته عين ذاته. فالصفة هي الذات، والذات هي الصفة. فبالمعنى الثاني نحمل هكذا: الذي ليس لصفته حد محدود، يعني الذي ليس له صفة حتى تحد بحد محدود، ولكن ظاهر العبارة ثبوت الصفة. الذي ليس لصفته الله حد محدود، يعني توجد له صفة لكن هذه الصفة لا نهاية لها ولا حد لها، وما ذلك إلا لأن هذه الصفة هي عين الذات، والذات الإلهية منتهى الكمال، كمال لا متناهي، لا نهاية لها ولا حد لها. ولا نعت موجود، يعني أي ولا لمطلق ما يوصف به الله عز وجل نعت يجمعه وينحصر فيه، ما موجود، فقط لفظة الله، وهي إشارة إلى الذات التي تحيرت فيها العقول من أليها حارة. فلا توجد صفة هذه الصفة تجمع جميع كمالات الذات الإلهية، لا يوجد نعت، ولا نعت موجود، يعني نعت يجمع جميع الصفات الإلهية، هذا غير موجود. ولا وقت معدود، يعني الله عز وجل ننزهه عن التحيز بالزمان، ليس له وقت محدد، لأن الوقت ينتهي، والله عز وجل لا متناهي. ولا وقت معدود، أي أن الذات الإلهية ليست داخلة في العد لتقدسه عن الزمان والمكان، والزمان والمكان لا يحيطان بالذات الإلهية، فهما متأخران عن الذات الإلهية بمراتب. ولا أجل ممدود، لماذا؟ لأنه واجب الوجود، واجب الوجود. يقولون هكذا: ذات أزلية أبدية، يعني موجودة منذ الأزل، إشارة إلى البداية، وإلى الأبد، إشارة إلى النهاية. هذا لا بمعنى أن الله عز وجل له بداية وله نهاية، إشارة إلى أن الله عز وجل لم يسبق ببداية ولا يلحق بنهاية. نحن لأننا ماديين لا نستطيع أن نفصل الزمن عن ذات الأشياء، ولأنسنا بالممكنات التي لها بداية ولها نهاية. ممكن الوجود له بداية يخرجه من حيز الوجود إلى من حيز العدم إلى الوجود، وله نهاية يخرجه من حيز الوجود إلى العدم. لا نتصور أن هناك شيء ليس له بداية وليس له نهاية، لكن واجب الوجود أزلي أبدي، يعني لم يسبق ببداية ولا ينتهي إلى نهاية. والمراد من قوله ولا أجل ممدود، نفي نسبة الذات الإلهية إلى المكان حياكم والزمان، فهي لا تكون في زمن معين وأجل معين فينقطع وجودها بانتهاء ذلك الأجل والأمان إلى أن يأتي بفقرات ثلاث. يقول: فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. نشر الرياح برحمته يعني بسطها، بسط الرياح برحمته يعني لكون الرياح سببا عظيما في بقاء أنواع الحيوان والنبات وصلاح الأمزجة، أسنده الله عز وجل إلى رحمته. الرياح يحمل اللقاح، وأرسلنا الرياح على واقع، فمن آثار حمل السحاب للقاح وأيضا حملها للماء فتصيب الأرض الميتة فتحيا، يملأ بها الزرع والضرع. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وقال تعالى: ولقد أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. يقال إن العرب تستعمل لفظة الريح في العذاب والرياح في النعمة، وهذا الاستخدام قد يقال وقع في القرآن الكريم. قال تعالى: ريح صرصر عاتية، الريح العقيم، فاستخدم اللفظ المفرد ريح في العذاب، بينما الجمع رياح استخدمه ماذا؟ في الرحمة، وهي الآيات التي ذكرناها. ووتد بالصخور ميدان أرضه، يعني ساحة أرضه، يعني الأرض لها جبال صخرية بمثابة الوتد. ووتد بالصخور ميدان أرضه، نفس الشيء قدم الصفة على الموصوف، يعني أرضه المائدة. ووتد بالصخور ميدان أرضه، أي وتد بالصخور أرضه المائدة. وركز على الوتد وقدم الصفة ميدان أرضه، قدم الصفة لأن ذكر الصفة أهم، لأنها سبب في نصب الجبال. ووتد بالصخور ميدان أرضه، يعني ساحة أرضه، وساحة الأرض يثبت عليها ماذا؟ الجبل الصخري. فهي كقوله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله تعالى: والجبال أوتادا. هنا يأتي الكلام في فائدة الأوتاد. يوجد احتمالان: الاحتمال الأول، فائدة الأوتاد أنها علامات، يعني الذي يمشي في السفينة أول ما يرى أعالي الأشياء دون أسافلها، فمن خلال هذه الجبال التي هي وتد في الأرض وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فيكون كما أن النجوم علامة إلى البحار، كذلك الجبال علامات للبحار. الاحتمال الثاني هذا مبني على معطيات العلم الحديث، وهو أن الأرض كروية والكرة يسهل تحركها، فبأي ريح تتحرك الكرة بسهولة، فتحتاج إلى أوتاد تثبتها وتجعلها مستقرة، وهي الأوتاد الصخرية الجبلية. فالكرة التي لا وتد فيها ولا توجد فيها اسطوانات تتحرك بسرعة، بخلاف الكرة التي قد أوثقت باسطوانة أو جبل صخري فإنها ستتحرك وفقا لمعطيات أوزان تلك الأوتاد، ولن تتحرك بأي ريح هبة. هذا المعنى الثاني لا يفهم من ظهر عبارة أمير المؤمنين ووتد بالصخور ميدان أرضه، يفهم من هذه الكلمة أن الأرض عبارة عن ساحة وميدان، هذه الأرض أصبحت ثابتة بالوتد، هذا المقدار الذي نفهمه. أما هذا الوتد هل وظيفته أنه علامة أو أنه يثبت الأرض لأنها كروية، استخراج أن الأرض كروية من هذه العبارة قد يبدو بعيدا، لكن فيها دلالة على أن الوتد والجبل له دور في ثبات الأرض التي نعيش عليها. هذا تمام الكلام في بداية الخطبة، وفيها ثناء على الله تبارك وتعالى، ثم يشرح في مفاهيم الخطبة. أول شيء يتطرق إلى الدين، أول الدين معرفته يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.